الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، هنيئا لقلب وقف اليوم بعرفات فأسفل على وجنته الدمعات، وهنيئا لليوم لرجل رفع كفيه لرب الأرض والسماوات، وهنيئا لليوم المسلم أقبل إلى ربه يعود ويتوب من ذنبه، يعود ويعترف بين يديه سبحانه وتعالى. كيف لا يا إخواني؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة فجعل يقول: يا بلال، قم فانصت الناس، أي أسكتهم وصدقهم. فجعل بلال يصدقهم ويسكتهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني جبريل آنفا يخبرني أن الله جل وعلا قد رفع لأهل البيت. لقد أتاني جبريل آنفا يخبرني أن الله جل وعلا قد غفر لأهل موقف. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى، روى أنس بن مالك حديثا عجيبا غريبا، قال: بينما كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أتاه رجل من الأنصار ورجل من الثقيف، فسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أخبرتكما بما جئتما تسألانني عنه، وإن شئت تركتكما تسألان. فقال: بل يا رسول الله، أخبرنا نزدد يقينا أو نزدد إيمانا. فقال الثقفي للأنصاري: تكلم أنت فإن لك فضلا وحقا. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أخبرني بما جئت أسألك عنه. قال عليه الصلاة والسلام: جئت تسألني عن مخرجك، عن مخرجك من بيتك تضم البيت الحرام ماذا لك فيه، وجئت تسألني عن طوافك من بيتك ماذا لك فيه، وجئت تسألني عن ركعتيك خلف الصف خلف المقام ما لك فيهما، وجئت تسألني عن سعيك بين الصفا والمروة ما لك فيه، وجئت تسألني عن رجمك للجمال ما لك فيه، وعن وقوفك بعرفة عشية عرفة ما لك فيه، وجئت تسألني عن حلق رأسك ما لك فيه، وجئت تسألني عن ذبح الأضحية ما لك فيه أو ذبح الهدي ما لك فيه، وجئت تسألني عن طوافك للإفاضة بعد ذلك ما لك فيه. فقال الأنصاري: إني والله إي والذي بعثك بالحق، عن هذا جئت أسألك. قال عليه الصلاة والسلام: فأما مخرجك من بيتك تضم البيت الحرام، فإن دابتك لا ترفع خفا ولا تضع آخر، إلا غفر الله لك بكل مرة حسنة، إلا غفر الله لك بكل مرة سيئة، وحط عنك خطيئة، ورفع لك درجة وكتب لك حسنة. وإن طوافك بالبيت لا تضع فيه ولا تضع فيه خطوة ولا ترفعها، إلا غفر الله لك بذلك ذنبا أو سيئة، وحط عنك خطيئة، ورفع لك درجة، وكتب لك حسنة. وأما صلاتك خلف المقام فإن ذلك بعشق رقبة من ولد إسماعيل، وأما سعيك بين الصفا والمروة فإن ذلك ذلك بعدك 70 رغبة من ولد إسماعيل، وأمنى وقوفك بعرفة عشية عرفة، فإن الله جل وعلا يطلع إلى أهل الموقف فيباهي بهم ملائكته يقول: هؤلاء عبادي جاءوني من كل مكان، شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا عباد الله مذكورا لكم، أفيضوا عباد الله مذكورا لكم. وأما سؤالك عن حلق رأسك فإن لك بكل شعرة تنزل من رأسك سيئة تحط عنك وخطيئة تزال عنك وحسنة أو درجة تكتب لك. وأما ذبحك الهدي فذلك مذكور لك عند ربك، أي أن الله ذكره لك عنده جل وعلا. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك لا تطوف بالبيت وليس على ظهرك ذنب ولا خطيئة حتى يأتي ملك فيضع يده بين كتفيك فيقول انصرف عبد الله فإنه قد غفر لك ما مضى وستستقبل ما تعمل. وأما وجهك للجمار فإنك لا ترجو حصاة إلا حق الله عنك خطيئة من الكبار أو الموبقات والذنوب العظام، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لله عليكم، أليس رجل بيننا اليوم يحق له أن يفرح؟ أليس امرأة بيننا اليوم يحق لها أن تسعد؟ ألسنا مع أزواجنا من هجرنا بيوتنا وتركنا بلداننا وفارقنا زوجاتنا وأولادنا وجئنا اليوم نعترف بين يدي ربنا نسبل الدموع على الحدود لكي تتحقق تلك الأماني؟ فأروا الله جل وعلا منكم صدقا وأروا الله جل وعلا منكم جدا. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ووضع شعرته على الحجر الأسود وقف يدعو طويلا ويبكي طويلا حتى ذكر امرأته فالتفت فإذا وراءه عمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تسكب العبرات، أي هنا تراب الدموع، أي هنا يبكي المسلم، أي هنا يعترف المسلم، أي هنا يتندم المذنب، أي هنا يأتي الإنسان بين يدي خالقه فلا يترك دعوة ولا أمنية ولا رغبة ولا مسألة ولا حاجة إلا ورفعها إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف لا وهو الذي أخبر فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله جل وعلا يدعونا لنبي على عذابه ويدعونا لنرفع له السنه ويدعونا لانه قريب منا سبحانه وتعالى، فما بال كثير منا ربما انشغل بطعام او شراب او راحه او نوم ونسي ان يقبل على باب الكريم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. هل تعي هذه الجمله؟ هل يصل معناها الى قلبك؟ هل يختلف فؤادك؟ ليس له جزاء، ولو حاول اهل الارض جميعا ان يكذبوك ما استطاعوا، ولو حاول اهل السماوات ان يكذبوك ما استطاعوا، لكنه الله وحده الذي يكافئك، فليس لحجك جزاء الا الجنه. ان كان الحج مبرورا سبيلا خاليا من العيوب والنغائص، خاليا من الاثام والذنوب، خاليا من الزلات والاخطاء والهمات، فان الله جل وعلا يكافئك بجنه عرضها السماوات والارض. ارجع الى بيتك بين زوجتك وولدك بين اصدقائك واهل ذلك وقد غفر الذنوب فرجعتك يوم ولدتك امك. هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فجددوا يا عباد الله معاني حب الله في قلوبكم ومعاني ادراك نعمه الله عليكم، فان كثيرا من خلق الله فوق ظهر هذه البسيطه ما نالوا مثل ما نلتم وما حصلوا مثل ما حصلتم وما فازوا بمثل ما فزتم، فاروا الله جل وعلا منكم الحب والسلطه واجعلوا معاني الحب في قلوبكم تشوقكم الى الوقوف بين يديه وتقيمكم بين يديه وتدفعكم الى جنه عرضها السماوات والارض. لما كان يوم بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم يمضي بين شوارع المدينه فلقي حارثه الانصاري شاب في الرابعه او الخامسه عشره من عمره، فالتفت اليه النبي يقول: كيف اصبحت يا حارثه؟ قال حارثه: اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال يا رسول الله اصبحت اظلم نهاري يعني ازول واسهر ليلي يعني اموت والله لكاني انظر الى عرش الله بارزا والى الجنه عن يميني والنار عن شمالي والصراط ممدود امامي. فقال عليه الصلاه والسلام عرفت فالتم عرفت فالتم. قال حارثه يا رسول الله ادعو الله ان يرزقني الشهاده في سبيله ادعو الله ان يرزقني الشهاده في سبيله. فرفع النبي كفيه يقول اللهم احشره من حواصل الطير وبطون السباع. فانطلق حارثه يجري بين بيوت المدينه حتى اتى الى امه يقول ابشري يا امي لقد دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بالشهاده. قالت وما مات يا ولدي؟ قال ان النبي سيخرج لملاقاه قريش في بدر او في معركه فاصله. فقالت لا يا ولدي والله لا آذن لي لك فإن رسول الله عنده الرجال وأنا لا أحد عندي. فما زال حارثة يبكي عند قدمها يتفزل لوالدته يسألها ويطلبها أن تصفح عنه وأن تسمح له وتأذن أن ينطلق مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى رق قلبها لولدها. فقالت انطلق يا ولدي قد أذنت لك. وانطلق حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومضى الجيش حتى أتى إلى موقع بئر بدر. فرأى حارثة في آخر الجيش ذلك القريب والبئر فأقبل على البئر يشرد منه. فنظر إليه أحد المسلمين وكانت المسافة بعيدة فظن أنه جاسوسا أو عينا للمشركين. فوضع السهم في كبد القوس ثم رماه بالسهم فوقع في رقبته. فأمسك حارثة مكان السهم والدم وجعل يصرخ لا إله إلا الله. فلما رأى الذي قتله أحد المسلمين قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل من المشركين. فأقبل عليه المسلم قد رمى قوسه وسهمه وحمله واحتضنه وجاء به وهو يتعب في جرحه وأنفاسه تخرج من صدره والروح تغادر قلبه. فجعل يقول يا رسول الله قتلته والله لا أعرف أنه منا معشر المسلمين. وجعل يبكي والصحابة يتعجبون فجعلوا يتهامسون فيما بينهم يقولون قتل حارثة في غير جهاد قتل حارثة في غير جهاد. ذهب أجره الذي خرج والذي تعب والذي سهر والذي جلس يستأذن والدته قتل في غير جهاد. لكن يا جماعة انظروا إلى اشتياق القلوب للجنة كيف تصنع وكيف تغير وكيف تكون الثمرة والنتيجة. فجعلوا يقولون قتل حارثة في غير جهاد حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظاهرا منتصرا. خرجت أم حارثة تقول يا رسول الله وقد وصل الخبر إليها أن ولدها قتل قبل أن تبدا المعركة. قالت يا رسول الله طمئني ألح قلبي وفؤادي أولدي حارثة في الجنة فأفرح أم في النار فأقطع الليل والنهار بكاء عليه. قال يا أم حارثة أوها بنتي أود بنتي إنها ليست جنة إنها جنان وإن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى منها. هؤلاء الذين يشتاقون لملاقاة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة بجواره من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة يا رسول الله إنا والله لنحب لقاء الله لكننا نكره الموت لكننا نكره الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم الذي أقصد أو أقول إن من أحب لقاء الله جعل أمامه لا يوجد شيء أحب إليه من أن يقابل ربه فترك الدنيا وراء ظهره. وإن من كره لقاء الله كره الله لقاءه فلم ير ما أمامه من لقاء ربه بل يحب الدنيا ويرجل إليها. ولهذا يا إخواني ذم الله جل وعلا أقواما يقدمون الدنيا وشهواتهم على محبة الله ورسوله. فاحذر أن ترجع من عرفة ولا يزال قلبك يحب معصية ولا يزال فؤادك يحب شهوة ولا تزال نفسك معلقة بفتنة. احذر أن ترجع إلى بلدك ولا يزال الذنب هو الذي كنت تمارسه قبل أن تأتي ولا تزال الصغيرة هي التي كنت تصوم عليها قبل أن تأتي ولا يزال في قلبك كراهية أو حقد أو ضغينة ولا يزال في عملك لبا أو غش أو كذب ولا يزال في تصرفاتك بعد عن السنة. فما فائدة عرفات عند ابن ما فائدة عرفات عند ابن وقد عدت منها كمثل ما كنت قبل ذلك لا فائدة. قال الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فعد الله تقديم الآباء والأمهات والأزواج والأولاد والمساكن والعشائر والقبائل على حبه وحب رسوله والجهاد في سبيله من الفسق. يعني يا أخي قد تكون موجود بيننا واسمك عند الله فاسق، قد تكون موجود بيننا وقلبك يعظم غير الله، قد تكون موجود بيننا وقلبك يحب التلفاز أو كرة أو زوجة أو أولاد أو فلوس أو مال أو تجارة أعظم من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هكذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر يوم الهجرة: فمررنا برجل عنده عيسات أو غرامات فاحتلبنا منها عنزة فسقيت النبي اللبن فجعل النبي يشرب وأنا أنظر إليه والنبي يشرب وأنا أنظر إليه حتى ارتويت من كثرة ما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان وقت إعلان النبي للهجرة تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: طرق علينا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ما كان يطرق في بيتها فقال: أبي أبو بكر من الطالب؟ قال: أنا رسول الله. ففتح أبو بكر الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أخرج من عندك في البيت. قال أبو بكر: يا رسول الله إنما هم أهلك وعيالك. فقال: لقد أذن لي في الهجرة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر يقول: الصحبة 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 الصحبة. قالت أمنا عائشة: والله ما كنت أعرف أن الرجال تبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبا بكر يبكي من شدة فرحه بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت لحظة عودة مكة، سبحان الله ما أعجب هذا الرجل، والله إني أحبك يا أبا بكر، يبكي في لحظة الخروج من مكة ويبكي في لحظة الدخول لمكة. ولما كان يوم فتح مكة جاء أبو بكر معه والده أبو قحافة يقوده ويسوقه حتى يعلن إسلامه. فلما وضع أبو قحافة وكان رجلا ضريرا أعمى، لما وضع يمينه في يمين النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر كثيرا، بكى أبو بكر كثيرا. قال الصحابة: يا أبا بكر تبكي في يوم يعز الله فيه الإسلام بإسلام أبيك؟ قال: والله لقد وددت أن هذه اليمين التي تصادف يمين رسول الله هي يمين عمه أبي طالب، لأني كنت أعلم حرص رسول الله على إسلام عمه، والله لإسلام عم النبي أحب إلى قلبي من إسلام أبي. انظروا إلى شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نقول لبعض إخواننا: يا أخي السنة. فيقول: لا، الدنيا تغيرت. يا أخي حب النبي لا بد أن يكون له علامة. فيقول: يا شيخ لا أستطيع، عجزت، ما استطعت أن أقاوم شهوتي أو أقاوم فكرتي أو أقاوم لذتي. يا أخي رسول الله يقول: أنا فرضكم عند الحوض، يعني سيسلمنا عند الحوض، وإني مكافر ومباهي بكم الأمم يوم القيامة. فلا تسود وجهي. لماذا تسود وجه النبي؟ لماذا تسود وجه رسول الله تأتي يوم القيامة وإذا بك قد حججت مرة واثنين وثلاثة ولم يغفر ذنبك؟ وإذا بك قد حججت مرة واثنين وثلاثة وترجع إلى نفس الذنوب وترجع إلى نفس المعاملة وترجع إلى نفس التقصير؟ ما هكذا ضيوف عباد الله، ما هكذا ضيوف الله جل وعلا يا عباد الله. إن ضيوف الله جل وعلا يقبلون إليه، يأتون إليه، يدركون أن الله أرحم من كل رحيم، وأنه جل وعلا أحلم من كل حليم، وأنه يفتح لعباده أبواب مغفرة لا تغلق، وأنه يصب عليهم من الخير والجود ما لا يصب على غيرهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ذاكرا هذا الموقف الذي نحن فيه: أما والذي حج المهلون بيته، أو أما الذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرموس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاد شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثبهم لذاتهم والتنعم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الجموع ويسجم وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أكرم واعلموا يا عباد الله أن من حقوق المسلمين عليكم أن تذكرونهم بالدعوات فللوالدين حق عظيم وللزوجة والأولاد حق عظيم وللأقارب حق كبير ولبلدك ووطنك وأهلك ودارك حق كبير فادعوا الله جل وعلا لبلدنا مصر وادعوا الله جل وعلا لكل أقطار الدنيا وادعوا الله سبحانه وتعالى لكل مظلوم ومهموم ومكروم ومديون وموجوع فإن الله جل وعلا عندها يستجيب دعواتكم فكم يرفع الله من كربة في عرفات وكم يقبل الله من دين في عرفات وكم يفرج الله من هم في عرفات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم غفران الذنوب اللهم ستر العيوب اللهم إزالة الخطايا اللهم رفعة الدرجات اللهم إنا جئناك نعترف بذنوبنا ونقر بأخطائنا وأتعبتنا خطايانا وآلمتنا أوزارنا تعبت الظهور من حول الأوزار تعبت الظهور من هول الأوزار وحملها فنسألك يا كريم رحمة من عندك ومغفرة من عندك ورضوانا من عندك اطلع يا ربنا على أهل هذا الموقف فقل انصرفوا فقد غفرت لكم اطلع يا ربنا على أهل هذا الموقف فقل عودوا من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم إنك أنت ربنا الرحمن اللهم غوثك غوثك لأهل الشام اللهم فرجك لأهل الشام اللهم نصرتك لأهل الشام اللهم غوثك لأهل السنة في العراق اللهم فرجك لأهل السنة في اليمن اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل بدر واعتداء اللهم بارك في هؤلاء الحجيج اكتب خطواتهم وارفع درجاتهم اللهم كافئ الذين يقومون على خدمتهم اللهم كافئ كل من يقوم على خدمة الحجيج من أهل القيادة والإدارة والعسكر والجند والمشرفين داخل المخيم وخارجه اللهم بارك في أقواتهم وأزواجهم وأرزاقهم وبيوتهم وأموالهم إنك على كل شيء قدير اللهم غوثك لعبادك المستضعفين في برما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء اللهم احفظ بلادنا مصر من كل غدر واعتداء اللهم من أراد ببلادنا مصر سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بركة لأهلنا اللهم اجعلنا بركة لأهلنا نعود مباركين عليهم نعود إليهم بالخير كله إنك على كل شيء قدير عباد الله اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.